وكذا نقل غير واحد من أهل العلم، لأن المسألة ليس فيها إجماع، غير واحد من المتقدمين ومن المتأخرين بأن المسألة فيها خلاف، وخالف داود وأصحابه، عرفتم؟ خالفوا في هذه المسألة. إذن المسألة لا إجماع فيها، هذا أولا. وكلكم يعلم مسألة المسألة الأصولية، إذا خالف داود الظاهري الجمهور هل يعتبر خلافه أو ليس بمعتبر؟ الصحيح الذي عليه المحققون بأنه يعتبر، لأنه فرقة من أهل السنة، جماعة معتبرة، بل هم أصلا قسم من الشافعية، أليس كذلك؟ أن داود أصلا ما مذهبه؟ كان شافع، أليس كذلك؟ ثم انفصل واستقل بهذا المذهب الظاهر. إذن لا شك أنه إذا خالف فإن الإجماع لا ينعقد، وهذا هو الصحيح الذي صار إليه وذهب إليه الأصوليون، وهذا هو التحقيق. واضح؟ أنه كيف ينعقد إجماع مع وجود الخلاف؟ كيف ينعقد الإجماع مع وجود الخلاف؟ وهذه المسألة سيأتي بيان الأدلة فيها إن شاء الله. نعم.
ومن أدلة على الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم: الذي رآه يتقرب اجلس فقد آذيت ولم يأمره بصلاة، كذا استدل به الطحاوي وغيره وفيه نظر.
حتى الحافظ قال وفيه نظر، يعني هذا الاستدلال فيه نظر. قلت: وما ذهب إليه داود، وسأبين لكم أيضا ممن قال بهذا القول من المتأخرين إن شاء الله، وغيره هو الراجح، يعني يجب على من دخل المسجد أن يصلي ركعتين وجوب، فإن جلس فإنه يأثم، وسأبين لكم الأدلة الدالة على ذلك. وإليك الأدلة. أولا حديث الباب، حيث إنه فيه أمر، وهو للوجوب إلا لقرينة ولا قرينة كما سنبين. إذن أولا حديث الباب فليركع، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ومن قال بصرفه فعليه الدليل. أما الإجماع فبينا بأنه لا إجماع، فلا تخافوا من مسألة الإجماع، هذا أول. الثاني عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة. طبعا هذا الرجل هو سليك كما بينا لكم، سليك الغطفاني. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، يقف من كلامه للناس، يتجه لمن؟ للرجل الذي جلس، دخل المسجد ثم جلس، فقال لو أصليت يا فلان؟ فماذا قال؟ قال لا، يعني يقطع الخطبة ويتجه لهذا الرجل ثم يواجهه بالكلام ويدور الكلام والحوار بينه وبين هذا الرجل. قال لا، قال: قم فاركع، قم فاركع. وهذا أمر والأصل فيه الوجوب. وتتمة الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين والإمام يخطب، إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. وجه الدلالة من وجهين، يعني وجه الاستدلال من هذا الحديث من وجهين. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، والأصل فيه أنه للوجوب. الدلالة الثانية، الثاني يعني قلنا من وجهين، الوجه الأول، الوجه الثاني أن الإنصات للخطبة واجب، أليس كذلك؟ هذا واضح مبين، الأدلة الصريحة الواضحة في بيان الإنصات إلى الخطبة. والكلام محرم، والكلام محرم، ومعلوم أنه لا يترك الواجب وهو الإنصات لأجل المستحب، يعني لأجل ركعتين تحية المسجد، أليس كذلك؟ واضح؟ عرفتم؟ لا يترك الإنصات لأجل مستحب، يعني لأجل ركعتي تحية المسجد، لأن الذي سيصلي ركعتين لا شك أنه لن ينصت، ومن قال غير ذلك فإنه قد كابر. هل الذي يصلي سيخشع أم ينصت؟ إما أن ينصت وإما أن يخشع، أليس كذلك؟ قلنا لا شك أنه لن ينصت إلى الخطيب، فدل هذا على أن تحية المسجد واجبة. لأنها تعارضت مع واجب، الضمير لأنها عائدة على ماذا؟ على تحية المسجد، تعارضت مع ماذا؟ مع واجب وهو الإنصات، وقدمت عليه، بل النبي صلى الله عليه وسلم جعل هنا ماذا؟ تقديم الركعتين على ماذا؟ على الإنصات، كما في هذا الحديث. ومعلوم أن السنة المستحبة لا تقدم على الواجب، من الجهل بمكان أنك تقدم مستحب على واجب، أليس كذلك؟ لو تعارض معك واجب مع مستحب، قال الأصوليون يقدم ماذا؟ الواجب. فهنا تعارض الإنصات وهو أن يجلس ويستمع إلى الخطيب مع أن يصلي ركعتين. فلو قلنا بالاستحباب نقول لهم كيف يقدم ما هو مستحب على ما هو واجب؟ إذن على هذا يجلس ولا يصلي، بل هذا واجب عندنا أنه يجلس. فإن قالوا واجب قلنا لهم خالفتم السنة. ما هي السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصلاة، فوقعتم في إشكال، فكوا الإشكال أنتم. واضح؟ يعني نقول لهم أنتم تقولون بأن تحية المسجد مستحبة، نقول على قولكم هذا يلزم أنه إذا دخل المسجد أن يجلس. لماذا؟ لأن الإنصات واجب والتحية مستحبة، فلا يجوز له أن يصلي. فإن قالوا لا يجوز قلنا لهم وقعتوا في رد سنة ثابتة كما في هذا الحديث. فإن قالوا يجوز نقول كيف تجوز المستحب الذي تعارض مع الواجب؟ فالمستحب معروف أنه يترك في مقابل الواجب، وليس لنا مفر إلا أن نقول بماذا؟ بأنه واجب تعارض مع واجب، فقدم هذا الواجب لقصره مع ذلك الواجب لطوله، كما هو معروف في أصول الفقه، والذي جعل نقدمه كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا. إلى هنا واضح؟ عرفتم؟ إيه ما به؟ لا لا صحيح.
النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يقول له اصلي ويقول لا، ففي هذه الحاله وتكلم فيه والنبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الكلام بين الخطيب وبين الجالس وهو جائز، اما الكلام الذي يدور بين الناس بعدم استماع الخطبه، من الذي تلغى خطبته؟ الذي لا ينصت الى من؟ والخطيب اذا تكلم معي انصت الى من؟ انا اتكلم معه، اذا الانصات له. واضح لك؟ فلا تعارض. واضح؟ نعم، هذا هو الدليل الثاني. ننتقل الى الدليل الثالث. ثالثا، النهي الوارد في حديث أبي قتادة عند البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فلا يجلس، أي شيء يدل على الوجوب أقوى من اجتماع الأمر مع النهي؟ أليس كذلك؟ أمر ونهي، وما مضى هذا كله يؤيد ماذا؟ يؤيد الوجوب. قلنا وهو حديث الباب، إلا أنه ورد بصيغة النهي، وهو يفيد تحريم الجلوس من غير الركعتين، وهذا يؤيد ماذا؟ يؤيد الوجوب. وبالوجوب قال الشوكاني، وبالوجوب قال الشوكاني كما في النيل في المجلد الثالث في 82، والصنعاني في سبل السلام في المجلد الأول في 300، وغيرهما أيضا قالوا بالوجوب، يعني من المعاصرين كالشيخ ناصر رحمه الله في أشرطته. الآن ننتقل إلى أدلة المخالفين، الآن نبدأ في سرد أدلة المخالفين والأجوبة عليها. فنقول وبالله التوفيق، ومنه نستمد العون، استدل المخالفون بما يأتي. أولا عن عبد الله ابن بسر قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. والحديث في صحيح أبي داود رقم 89 و900. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالتحية، وقال له اجلس، فدل على عدم وجوبها، فدل على عدم وجوبها. وضح لكم وجه الاستدلال؟ أن الرجل دخل وبدأ يتخطى الرقاب، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجلس، من قال له صلي ركعتين، فقالوا هذا هو دليلنا الأول. نقول الجواب عليه من وجوه: الوجه الأول ليس فيه دليل على أنه لم يصلي، حيث إنه لم يقل الراوي دخل المسجد يتخطى الرقاب ولم يصلي. هل قال هذا الراوي؟ ما قال والله الرجل دخل المسجد يتخطى الرقاب ولم يصلي أيضا. هل قال هذا الراوي؟ أبدا. قال حكم، رأى الراوي فقط، نظر فرأى الرجل هنا وصل، ما شاء الله، ماذا فعل من هناك إلى هنا يتخطى الرقاب؟ هل فيه دليل؟ إذن أول نقول لهم أثبتوا بأنه لم يصلي، إن قالوا مفهوم نقول نحن نخالفكم في المفهوم، أليس كذلك؟ قالوا والله نحن نفهم من السياق، نحن نقول لا نفهم ذلك. لماذا؟ لأن السياق دخل وتخطى فحكى الحال الذي رآه، ولم يحكي الحال الذي نحن نريد، أليس كذلك؟ وهذا معروف في علم المصطلح والحديث بأن الراوي قد يقتضب ما يريد أن يستشهد به، فهو يريد أن يبين مسألة التخطي فقط، ولا يريد أن يبين مسألة ماذا؟ تحية المسجد أو عدم تحية المسجد. هذا هو الوجه الأول.
ممكن رآه يعني صلى المتخطي ثم مشى.
ما يحتاج سيأتي، لا تستعجل، هذا سيأتي. احنا لماذا نأتي الآن بالاستدراكات نقطة نقطة حتى نصل إلى ما نريد؟ واضح؟ هذا الوجه الأول. ثانيا أن هذا، يعني احنا إذا قلنا لهم هذا الجواب الأول، ماذا يعني كلام، ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنه صلى في ناحية المسجد ثم بدأ في التخطي، لأنه إذا تخطى ثم وصل إلى الأمام من المحال أن يصلي، أليس كذلك؟ يعني أنت الآن إذا وجدت الصفوف مزدحمة تضطر أنك تصلي في الخلف ثم بعد ذلك تمشي حتى تجلس للأمام، لكن تقول والله أتخطى ثم أصلي في الأمام، ما يستطيع. هذا أيضا مما يؤيد بأنه قد صلى في الخلف ثم تخطى. إن قالوا أثبتوا لنا أنه صلى، نقول أثبتوا لنا أنه لم يصلي. إن قالوا الأصل النفي، قلنا الأصل النفي إن لم يأتي دليل يخالف هذا الأصل، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم سليم، هنا نقول لهم الأصل معكم، ونحتاج نحن أن نثبت أنه صلى، وإلا الأصل لا لكم ولا لنا في هذه الصورة. واضح لكم النقاش؟ واضح لكم النقاش في هذا الدليل، وسيأتي إن شاء الله تأتي الأوجه الأخرى في بيان رد هذا القول. يعني لو قال لك أنت المثبت أثبت أنه صلى، أقول أنا أثبت أنه صلى بحديث سليك. نعم الأدلة لابد أن تجتمع، واضح؟ فنقول معنا إثبات وهو حديث سليك، لأنه لو لم يصلي لأمره كما أمر سليك، فلما لم يأمره دل ذلك على أنه صلى. إن قال لا لم يصلي قلنا له أثبت أنه لم يصلي، هات الدليل حتى نستطيع أن نناقش، وإلا فالأدلة متعارضة معنا ومعك، وسيأتي في بيان الأوجه الآن إن شاء الله. الثاني أن هذا يحتمل، أن هذا يحتمل أن يكون على الأصل من الإباحة ثم جاء الأمر بها والنهي عن تركها. معلوم أن الشرع دائما ماذا؟ ازدياد. لو قال لنا القائل والله أنا أقلب عليكم، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليك ثم بعد ذلك أباح، قلنا أنت تحتاج إلى تاريخ. قال وأنتم لا تحتاجون إلى تاريخ؟ قل أبدا، نحن معنا القاعدة الأصل، الأصل أن الذهب مباح للرجال ثم حرم، أليس كذلك؟ فتستدل بأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم الذهب، إذن يجب أن تحلل خاتم الذهب للرجال. لماذا؟ لأنه لبس، أليس كذلك؟ وعلى ذلك فقس. وإن قال والله حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية حجة النبي قال هي حلال لإناثها حرام على ذكورها، نقول وهناك أدلة أخرى كثيرة. ولهذا العلماء عند تعارض الحاضر والمبيح يقدموا ماذا؟ الحاضر. لماذا؟ يقول لأن الإباحة أصلا هي أصل، أباح لك الشرع أن تدخل المسجد بغير ركعتين، والشرع إنما يأتي بازدياد إما بأمر وإما بنهي، فنحن نقول هذا كان على الأصل، يدل على ذلك أنه أمر سليك، فكان على الأصل من الإباحة ثم جاء الأمر بها. لو قال لا جاءت الإباحة قلنا له أثبت أن هذا متأخر حتى نذهب معك إليه. وضح لكم؟ يعني حتى يصلح أن يكون صارم. وهكذا تطبق القواعد الأصولية. الثالث أن هذا إنما هو مفهوم منكم، وهو معارض بحديث سليك لما دخل المسجد يوم الجمعة فجلس فأمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وهذا منطوق. أيهما يقدم عند التعارض؟ هنا أمر، نطق النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي يوم الجمعة، وهناك إنما مجرد مفهوم منكم قد نعارضكم فيه. ولهذا المفاهيم على اختلاف قوتها وضعفها، والمفاهيم إذا تعارضت مع المنطوق لا عبرة بها. هذا مفهوم منكم نحن ناقشناكم فيه ووجدتم الأخذ والعطاء، أليس كذلك؟ إذن عارضناكم بما هو منطوق صريح في نفس المسألة، وهذا نص في محل الخلاف، خلافنا في يوم الجمعة ودخول الرجل وهذا البحث معكم، أليس كذلك؟ وهو نص في محل الخلاف. وهل أنتم تجيزون على الإطلاق أنه يجلس ولا يصلي ركعتين؟ أبدا ما تقولون بذلك، أليس كذلك؟ يعني يوم الجمعة أيضا هذا مما يرد به عليه، هم لا يجيزون أيضا ذلك على سبيل الإطلاق. فيقدم عليه يؤيده أن الرجل لو لم يكن صلى في مؤخرة المسجد لأمره كما أمر ماذا؟ سليك. واضح؟ يعني من جهة المنطوق مع المفهوم. الوجه الرابع أن الدليل إذا كثر فيه الاحتمال سقط أو سقط ماذا؟ به الاستدلال، فكأنه غير موجود. ما هذا معنى القاعدة؟ الدليل إذا كثر فيه الاحتمال سقط به ماذا؟ سقط به الاستدلال. ما معنى هذا؟ يعني الدليل لا لكم ولا لنا، كأنه غير موجود أصلا، ابحثوا عن دليل آخر حتى تناقشون فيه. هذا معنى القاعدة، كأنه لا دليل أصلا معنا ومعكم، وإن كان هو الدليل يصلح في أمور أخرى، يعني وجه الدلالة التي أنتم تستدلوا بها لا تصلح في هذا الدليل، فابحثوا لكم عن وجه ودليل آخر. هذا هو الجواب على الحديث الأول. كم بقي من الوقت؟ خلاص يكفي، نبحث إن شاء الله ما بقي الدرس القادم، يعني أدلة الفريق. إذا كان لديكم سؤال أو للنساء. جزاك الله خير. وفوك نعم. لا، إذا ثبت أنها مخالفة للنص فلا تقبل، أما إذا لم تكن مخالفة بمعنى أنها سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثلا هذه الأفعال لم تكن معارضة كلية بمعنى أنها تخصص كالمفاهيم، واضح؟ فهذه تقبل. على تفصيل سيأتي إن شاء الله في أصول الفقه، لأن الفعل الذي يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم بأنه إذا أقره أو لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يقر الباطل، وهذا سيأتي بيانه بالتفصيل إن شاء الله في أصول الفقه. حجة، انتهى. فإنه لا يقر في زمنه على الباطل من الصحابة. لهذا استدل ذلك الصحابي أنس أظن أو غيره: كنا نعزل والقرآن ينزل. ها؟ جابر، نعم أحسن، قال كنا نعزل والقرآن ينزل. مفهوم ذلك أنه ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحجة في هذا البحث، واضح؟ هذا هو الدليل الذي يقول فيه الأصوليون. نعم. تقول: الرجاء إعطاء نصيحة بسيطة ومختصرة عن واجب الابن تجاه الأب الذي يظلم ابنه ويتهمه بالباطل ويمنعه من أداء عمل إلا إذا أعطاه جزء من ماله وهو لا يحتاج إليه، بل الابن في حاجة إلى هذا المال ويمنعه من حضور العلم، ويقول الابن أنه يكره والده ولا يستطيع طاعته بشكل كامل لما له من سوء الخلق إلى آخره. نقول: طبعا طاعة الأب واجبة، ولا شك أنه يجب على الابن أن يعين والده على قدر المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كائن من كان، وعلى الابن أن يطيع الأب قدر المستطاع الذي لا خلاف فيه للشرع، فإن وجد أنه سيفرط في حقوق واجبة عليه وهنا لا يطيع، ويحاول أن يعتذر من أبيه قدر المستطاع. وكذلك يجب على الأب أن لا يظلم الابن، لأنه كما أن للأب حقوق كذلك للابن حقوق كما قال العلماء، ومن الحقوق الابن أن لا يظلم هذا الابن من قبل الأب، لأنه سيسأل يوم القيامة عنه. والمسألة فيها يعني كلام طويل، أخشى أن لا أجيب على بقية الأسئلة إذا أكملت. قلت: بارك الله فيكم، عندما ذكرت قول ابن تيمية قلتم: فيقيم بالصفة إلى أن يتيسر له أهل أو مأوى، فهل هذا بالمسجد أم ماذا؟ لأن السياق لا. نعم، هذا في المسجد، يعني يقيم، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقيم بالصفة، وهذا مكان كان في المسجد لهؤلاء، واضح؟ يقيم به حتى يجد ماذا؟ حتى يجد مسكن، وإلا لو لم يكن في المسجد لم يكن للبحث فائدة، واضح؟ لو كان هذا البحث في خارج المسجد ما كان فيه فائدة. تقول: هل صحيح أن السنة في تكنية الولد الأكبر هي أن يكنى باسم أبيه، وهل ينطبق هذا على البنت؟ وهل صحيح أن السنة في التكنية باسم صحابي وتابعي أو أي رجل صالح؟ السنة هي التكنية. نقول: أما الكنية فإنه إذا كنى هذا الابن بأبيه فلا بأس، وإن كناه بأي كنية ليست فيها يعني عار أو فيها شبهة أو إلى آخره فهذا لا بأس، واضح؟ سواء كناه بأبيه أو كناه بأمر آخر. أما البنت فكذلك تكنى، البنت إن وجد لها كنية تصلح أن تكون لها فتكنى، ولا بأس في ذلك إن شاء الله، لأن يا أبا عمير ما فعل النقير هذا عام في الرجال والنساء كما هو معروف في أصول الفقه، لأن اللفظ يبقى الحكم شامل للرجال والنساء، وإنما اختلفوا في بعض الصور التي جاء فيها لفظ الرجل والذي جاء فيها الاسم الموصول وهو الذي، هل هذا عام للرجال والنساء، وهل النساء تدخل على سبيل الإلحاق أو هي داخلة في هذا اللفظ صراحة، هذا مما اختلف فيه الأصوليون وسيأتي بيانه إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم. انتهى الوقت. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على مسألة تحية المسجد، وما زال الكلام في هذه المسألة. نقرأ الحديث ثم نعيد ما مضى يعني بسرعة ثم نكمل البحثنا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
نعم، تكلمنا بالدرس الماضي على هذه المسألة، وبينا خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن هاتين الركعتين ماذا؟ مستحبتان، واضح؟ وذهب داود الظاهري ومن قال بقوله إلى الوجوب، قالوا بالوجوب، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أن تحية المسجد واجبة على كل من دخل المسجد وأراد أن يجلس، يجب على كل من دخل المسجد وأراد أن يجلس أن يصلي ركعتين. وبينا لكم الأدلة الدالة على ذلك، منها حديث الباب، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل بأن يركع ركعتين، والأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة. الدليل الثاني ما جاء عن سليك أنه دخل يوم الجمعة المسجد والإمام والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فدخل وجلس، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصل. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس وقال: إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. وجه الدلالة من هذا الحديث من وجهين: الوجه الأول أن فيه أمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سليك بالصلاة، وكذلك أمر الأمة. الأمر الثاني أو الوجه الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قد بين بأن السكوت يوم الجمعة واجب، والإنصات للخطيب واجب، أليس كذلك؟ والكلام محرم، بل لا يجوز إنكار المنكر يوم الجمعة والإمام يخطب. واضح لكم؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليك بالصلاة وأمر الداخل بأن يصلي يوم الجمعة، والأمر بالسكوت واجب، ولا يعقل أنه إذا تعارض مستحب مع واجب يقدم المستحب، بل يقدم الواجب. فعلمنا بذلك أن تحية المسجد واجبة. لماذا؟ لأنه إذا دخل والإمام يخطب، إذا قلنا بأن السكوت واجب وجب عليه أن يسكت، لأن تحية المسجد ولأن تحية المسجد مستحبة. واضح؟ هذا يلزم من قوله. أما إن قلنا بأن تحية المسجد واجبة، وهذا هو الظاهر، لأنه تعارض واجب مع واجب، ليس واجب مع مستحب، لأنه لو كان تعارض واجب مع مستحب لقلنا بماذا؟ بأنه يترك ماذا؟ يترك الصلاة وهي تحية المسجد، لأن السكوت أولى وأوجب، وتحية المسجد مستحبة. لكن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الداخل بالصلاة علمنا بأن تحية المسجد واجبة، لأنه لا يقدم مستحب على واجب. الدليل الثالث هو ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في النهي، فلا يجلس إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا نهي، مع الأمر فهو يؤيد ماذا؟ الوجوب، لأنه نهى صلى الله عليه وسلم الداخل عن أن يجلس من غير أن يصلي ركعتين. هذا حاصل ما استدل به أصحاب المذهب الأول، وهم القائلون بأن تحية المسجد واجبة، وهذا هو الحق. المذهب الثاني وهم القائلون بأن تحية المسجد مستحبة، استدلوا بماذا؟ استدلوا بالحديث الصحيح بما جاء عن ذاك الرجل الذي تخطى الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، ثم لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتخطى الناس قال له اجلس فقد آذيت وآنيت، فقد آذيت وآنيت يعني آذيت وتأخرت. فقال وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتحية المسجد بل قال له اجلس، ولو كانت تحية المسجد واجبة لأمره. وقلنا إن هذا الاستدلال لا يصلح من وجوه، وهو مردود من وجوه. الوجه الأول ما هو؟ بينا بأن الوجه الأول ليس فيه أن الرجل لم يصلي، هذا الوجه الأول. الوجه الأول أن الرجل لم يرد فيه أنه لم يصلي. قد يقول قائل هذا نفي وأنتم تثبتون بأنه صلى ونحن ننفي، قلنا نحن الأصل معا وهو أنه صلى، كيف ذلك؟ إذ لو لم يكن صلى لأمره صلى الله عليه وسلم كما أمر سليم، فدلنا هذا على أنه قد صلى في ناحية المسجد ثم تقدم، واضح؟ إذ لو لم يكن صلى لأمره. الوجه الثاني أن هذا الحديث الذي استدللتم به ما به؟ قلنا فيه نعم، قلنا فيه احتمال، واضح أن هذا الحديث محتمل أليس كذلك؟ والحديث إذا تطرق إليه الاحتمال أو كثر فيه الاحتمال سقط به الاستدلال. أيضا هذا الحديث معارض بحديث ماذا؟ بحديث سليك، وحديث سليك منطوق، وهذا الحديث الذي أنتم استدللتم به مفهوم، أنتم الذين فهمتم عدم الصلاة، والمفهوم إذا تعارض مع المنطوق قدم ماذا؟ قدم المنطوق أليس كذلك؟ أيضا الأمر الرابع أن هذا الحديث كان على الأصل من الإباحة، إذ أن الأصل في التشريع الإباحة ثم يأتي الأمر ويأتي النهي أليس كذلك؟ كما بينا لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس خاتم الذهب، فهل هذا يدل على جواز لبس خاتم الذهب؟ أبدا، هذا على الأصل من الإباحة ثم جاء التحريم، ومسائل كثيرة على الأصل من الإباحة ثم يأتي التحريم بعد ذلك. فنقول هذا كان على الأصل من أنه يجوز الإنسان أن يدخل المسجد ولا يصلي ركعتين ثم أمر بتحية المسجد، فسقط هذا الدليل. أظن هنا وقفنا. الدليل الثاني، يعني دليلهم الثاني في المسألة، اكتب الدليل الثاني، عن طلحة ابن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني، يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة، أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. قال الصلوات الخمس، الصلوات الخمس، إلا أن تطوع شيئا، إلا أن تطوع شيئا. والحديث متفق عليه، إلى هنا واضح؟ الحديث متفق عليه. وجه الدلالة، ذكروني في نهاية ذكر هذه الأدلة أن أذكر لكم إذا دخل الإنسان المسجد وهو على غير وضوء، هكذا قولوا لي حتى أتذكر المسألة. وجه الدلالة، ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الرجل أو هذه المسألة ستأتي، خلاص ستذكرون فيها، ستأتي من كلام المصنف، واضح؟ وجه الدلالة، قلنا وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الرجل أن الفرض الصلوات الخمس فقط، الصلوات الخمس فقط، وما عداها فهو تطوع، أليس كذلك؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له الصلوات الخمس إلا أن تتطوع، فدل هذا على أن الصلوات الخمس هي الواجبة المفروضة، وما عداها فليست بواجبة، ومنها تحية المسجد، فدل هذا على أن تحية المسجد ليست بواجبة، واضح؟ وما عداها فهو تطوع. وأدخله في مسمى التطوع، يعني ما عدا ماذا؟ الصلوات الخمس. ومنه تحية المسجد، أو ومنها تحية المسجد، ومنها تحية المسجد. الجواب عن هذا الاستدلال من وجوه، وضح لكم وجه الدلالة. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي هل علي غير هذه الصلوات الخمس من شيء واجب فرض، قال لا إلا أن تتطوع، فدل هذا على أن تحية المسجد مستحبة، أنها ليست من الصلوات الخمس، أليس كذلك؟ جزما، هل هي داخلة في الصلوات الخمس؟ أبدا، أليس كذلك؟ الصلوات الخمس معروفة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ما عدا ذلك تطوع، والتطوع قالوا هو النفي، عرفتم؟ نقول وهذا الاستدلال أو الجواب على هذا الاستدلال من وجوه. أولا، أن التعاليم الواقعة في مبادئ الشريعة لا تصلح لصرف وجوب ما تجدد، لا تصلح لصرف وجوب ما تجدد من الأوامر، لأنه يلزم منه قصر الواجبات على ما ورد في الحديث، أليس كذلك؟ لأنه يلزم منه قصر ما ورد، أو قصر الواجبات في ماذا؟ على ما ورد في الحديث، وهذا باطل، حتى هم لا يقولون به، أليس كذلك؟ حتى هم لا يقولون بأن الصلاة الخمس فقط هي الواجبة وما عداها كل الصلوات مستحبة. لماذا؟ ماذا يفعلوا بالجنائز؟ صلاة الجنازة هي واجبة مستحبة؟ لا شك أنها واجبة فرض كفاية، أليس كذلك؟ والصلوات الأخرى. إذن هذا القول لا شك فيه أنه ساق. قلنا وهذا باطل، حيث إنه قد ثبت بالأدلة المتواترة وإجماع الأمة أن واجبات الشريعة قد بلغت أضعاف ما جاء في الحديث. هل الواجبات فقط مقصورة على ما جاء في الحديث؟ أبدا، قد بلغت أضعاف ما جاء في الحديث، كالجنائز وغيرها، جنائز والأمور الأخرى التي سنبينها، واضح؟ فكان القول بأن ما عدا الصلوات الخمس وما ورد في الحديث من الأوامر على الاستحباب باطل، كان هذا القول باطل. لماذا؟ لأنه خرق للإجماع، خرق لإجماع العلماء، أجمع العلماء على أن هناك أوامر أخرى هي واجبة، أليس كذلك؟ هذا خرق للإجماع هذا القول، وإبطال لجمهور الشريعة، وإبطال لجمهور الشريعة، بهذا نبطل كثير من الواجبات بحجة ماذا؟ بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصلوات الخمس، أليس كذلك؟ وما كان يلزم منه باطل فهو باطل، ما كان يلزم منه باطل فهو باطل. هذا الجواب الأول. الثاني، أن هذا الحديث ليس فيه دليل، وضح لكم الجواب الأول؟ إذن الجواب الأول لأن هذا القول حتى هم لا يقولون به عند الإلزام، واضح؟ لأنه يلزم منه باطل. الثاني أن هذا الحديث ليس فيه دليل من جهة، ليس فيه دليل. لماذا؟ من هنا قفوا. من جهة أن، أو لأن الصلوات الخمس، اكتبوا لأن أوضح، لأن الصلوات الخمس قد ثبت وجوبها بحق الإسلام. الصلوات الخمس ثابتة بماذا؟ بحق الإسلام على كل مسلم ومسلمة، على كل مسلم ومسلمة في الحضر والسفر. انتبهوا الآن إلى بيان هذا الدليل أو الرد. نقول لهم لا يستقيم استدلالكم. لماذا؟ لأن الصلوات الخمس ثبتت بحق الإسلام، يجب على كل مكلف في يوم وليلة أن يصلي خمس صلوات، سواء كان في حضر، سواء كان في سفر، سواء كان في كذا، هذا بحق الإسلام ما يترك، واضح؟ هذا حق على كل مسلم. أما تحية المسجد فلا، فإن تحية المسجد ثبتت ليست بحق الإسلام بل بسبب، وهو الدخول وإرادة الجلوس، واضح لكم؟ إذن تحية المسجد ثابتة بحق الإسلام على كل مسلم، ونحن ما أتينا بزيادة على الصلوات الخمس، الصلوات الخمس هي خمس، لكن الواجبات الأخرى نحن أوجبناها ليست بحق الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما فرض الله علي، يعني ما فرض الله علي في كل يوم وليلة ما أتركها بأي حال من الأحوال، قال خمس صلوات، إذا تريد حق الإسلام خمس صلوات، ولم يسأله عن الأمور الأخرى كالجنائز مثلا بحق الرجل الميت، كتحية المسجد بحق دخول المسجد وإرادة الجلوس، كالنذر ثبت وجوب ركعتين، إذا نذر الإنسان أن يصلي ركعتين وجبت لماذا؟ للنذر. إذن هذه الأمور خارجة عن حق الإسلام، هذا حق للإسلام يجب على كل مسلم أن يأتي به، أما هذه الأمور هو الذي يوجبها على نفسه بأن يقوم بأمر يوقع في هذا الوجوب بأن يدخل المسجد ويريد الجلوس، أوقع نفسه، وليس كذلك، وعلى ذلك فقس. وضح لكم وجه الدلالة؟ فنقول يجب على كل مسلم في حضر، في الحضر والسفر. أما تحية المسجد وغيرها فإن وجوبها ليس بذاتها. هل نحن نوجب على المسلم أن يصلي تحية المسجد كل يوم؟ أبدا ما نوجب عليه. نقول لا، كل يوم لا بد تذهب للمسجد تصلي تحية مسجد، هل أوجبنا هذا؟ أبدا. إنما نقول له إن دخل صل، ما دخل لو جلست شهر ما دخلت المسجد ما أحد يأمرك بتحية المسجد، أليس كذلك؟ إذن أين هذا الوجوب؟ هل هناك صلاة زائدة على الخمس؟ أبدا، أليس كذلك؟ لو أنه لم يدخل المسجد، رجل في بيته مريض يصلي في البيت شهر وهو في البيت، أين تحية المسجد الواجبة؟ لا شيء، أليس كذلك؟ وإنما خمس صلوات، لكن لما جاء إلى المسجد وأراد أن يجلس أوجبنا، ليس لحق الإسلام بل لحق دخول المسجد، لأنه صار عليه واجب بهذا السبب. أما حق الإسلام نقصد بها خمس صلوات كل يوم، لا بد أن يأتي بها، لا بد أن يأتي بها، واضح لكم؟ نقول فإن وجوبها ليس بذاتها، إنما الوجوب لسبب خارج. هل نحن أوجبنا كل يوم أن يصلي تحية المسجد؟ أبدا. إنما الوجوب لسبب خارج، فتحية المسجد واجبة لمن دخل المسجد وأراد الجلوس، أما إذا لم يأتي المسجد ولم يجلس، يعني ما أتى المسجد وجلس في يوم بأكمله أو في يومين أو أكثر، فإنه لا تجب عليه، واضح؟ إنه لا تجب عليه، يعني لا تجب عليه تحية المسجد لأنه لم يأتي. إذن ما السبب؟ ليست هي واجبة هكذا بذاتها، لا بد أن يصلي المسلم كل يوم تحية المسجد، لا، واجبة إذا أراد أن يدخل. وشتان بين قولكم وبين ما أردنا أن نبينه بأن حق الإسلام 5 صلوات، أما ما عداها فهو ثابت لأمور خارجة. ووجوب قلنا فإنه لا تجب عليه، ووجوب صلاة يعني أيضا هذه من الصلوات نذرها الإنسان على نفسه، يعني كذلك نوجب صلاة نذرها الإنسان على نفسه ليس لذاتها بل لأمر آخر وهو النذر، واضح؟ وهو النذر. وصلاة الجنازة كذلك لوجود الميت، لوجود الميت، واضح لكم؟ وأما التطوع فإنها تعني الزيادة، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تتطوع، ما معناها؟ تعني الزيادة على ما ثبت بحق الإسلام، وهي 5 صلوات، وهي 5 صلوات، سواء كانت هذه الزيادة واجبة لأسباب، سواء كانت هذه الزيادة واجبة لأسباب أو نفلا، يعني التطوع يطلع على الواجب ويطلق على ماذا؟ على النفل. وإن كان الأصل في التطوع للمستحب، وإن كان الأصل التطوع يطلق على ماذا؟ وإن كان الأصل في التطوع أنه يطلق على ماذا؟ على المستحب، كما بينت لكم في أصول الفقه تذكر هذه المسألة. إذن الجواب الثاني ما هو؟ الجواب الثاني يقال لهم أنه ليس فيه دليل هذا الحديث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 صلوات أي ثبتت بحق الإسلام، يجب عليك أن تصلي كل يوم 5 صلوات، أما تحية المسجد فهي ليست بحق الإسلام بل هي بسبب دخول المسجد، واضح؟ أنت الذي أوجبت على نفسك لما دخلت المسجد، كذلك النذر، وعلى ذلك فقط. إذن سقط الدليل أو الاستدلال الثاني، أسقطناه من كم؟ من وجهين، واضح إلى هنا؟ ننتقل الدليل الثالث، دليلهم الثالث عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر 3، إذ أقبل نفر 3 إلى قوله فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، والحديث رواه مسلم وغيره. وجه الدلالة، يعني ما وجه الدلالة؟ لماذا يريدون بهذا الحديث؟ وجه الدلالة أن الرجل جلس